بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الحديث الذي قرأناه أمس؟ حديث الاستخارة، وهو حديث عظيم جدا. من طريق من؟ طريق عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر. قال البخاري رحمه الله: ولا يزال في باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. مثنى هذا لفظ عدد، هذا لفظ يدل على العدد معدولا به من اثنين اثنين إلى مثنى، فمثنى معناها اثنين اثنين، فمعنى تطوع مثنى أي ركعتين ركعتين. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم. ومثنى الثانية بالتأكيد، لأن مثنى واحدها تدل على اثنين اثنين، فالثانية للتأكيد، كحديث صلاة الليل مثنى. صلاة الليل صلاة مبتدأ والليل مضاف إليه، ومثنى خبر، ومثنى الثانية تأكيد. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم. والمكي بن إبراهيم اسمه على النسبة، هكذا اسمه مكي، ويقال فيه المكي كما ينسب إلى مكة، اسمه كما نسب إلى مكة المكي بن إبراهيم. وتيسرت للبخاري ثلاثيات من طريقه، فهو من كبار شيوخه. قال: عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي، والزرقي أنصاري، أنه سمع أبا قتادة ابن ربعي واسمه الحارث في المشهور الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أي هذه هاتان ركعتان صليهما مثنى. وهذا فيه إشارة إلى أن مذهب البخاري أن ركعتي تحية المسجد من التطوع، لأنه ذكر هذا الحديث في باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ذكر حديث أبي قتادة، وذكر حديث جابر: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين. وهذا مذهب الجمهور، أن الركعتين لمن دخل المسجد فأراد أن يجلس مستحبتان، وذهب بعض الفقهاء إلى وجوبهما لظاهر النصوص ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لسليك الغطفاني وقد جلس: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. فأمره بصلاة ركعتين، ونهيه عن الجلوس حتى يصليها، وأمره بأن ينهض ليصليها بعد أن جلس. هذا يدل على شيء فوق الاستحباب، لهذا كان الأقرب أن من دخل المسجد فأراد أن يجلس أنه يجب عليه أن يصلي ركعتين، إن كان على طهارة، فإذا لم يكن على طهارة فلا حرج عليه في الجلوس. فتوى شيخنا مقبل رحمه الله. وإذا دخل المسجد فجلس على شيء ككرسي أو منضدة أو شيء مرتفع ولم يجلس على يعني على ماذا جلوسا على قاع المسجد، ذهب بعض الفقهاء إلى أنه له ذلك ولا يجب عليه أن يصلي ركعتين إلا إذا أراد أن يجلس جلوس قعود على أرضية المسجد. وأخذوا هذا من بعض الأحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل صلاة الجمعة يدخل من بيته خارج المسجد، فإذا دخل سلم وجلس على المنبر، والمنبر شيء مرتفع جلس عليه قبل أن يصلي ركعتين، وكذلك يفعل كل إمام إذا جاء وقت الأذان يجلس على المنبر. ويدل له أيضا ما في مسلم من حديث أبي رافع أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل غريب جاء لا يدري ما دينه، جاء يسأل عن دينه. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بكرسي، قال الراوي: حسبت قوائمه حديدا. فوضع للنبي صلى الله عليه وسلم فجلس يعلم ذلك الرجل مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. شاهد أنه نزل من خطبته وجلس على الكرسي ولم يصلي ركعتين. فهذا وما في معناه، الجمهور يقولون إنما لم يكن كذلك لأن الصلاة ليست بواجبة بل هي مستحبة، فتركها أحيانا. والأقرب أنها واجبة، وأن هذه الأدلة تخرج من جلس على شيء مرتفع من دكة أو منبر أو كرسي، فإنه لا يدخل تحت ماذا الوجوب. ويدل لذلك استمرار النبي صلى الله عليه وسلم على الجلوس على المنبر كلما دخل المسجد دون قبل أن يصلي ركعتين، لم ينقل عليه عنه أنه صلى ركعتين ولا في مرة من المرات قبل أن يصعد المنبر، إنما يدخل ويصعد المنبر ويجلس، كما هو عمل الخطباء في أكثر المساجد. الله أعلم. قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حتى على القول قول الجمهور بالاستحباب، لا ينبغي للمسلم أن يفرط في هاتين الركعتين، لأن بعض الناس يفهم من الاستحباب الترك، ينتظر متى يسمع أن هذا مستحب ليترك لا ليفعل، فكأن المستحب عنده حين يقال مستحب كأنه مستحب تركه عند كثير من الناس. ولهذا تجد أحدهم يأتي ويقول لك: هو واجب ومستحب؟ قال: مستحب. طيب مستحب. وكأنك تقول له حين تقول مستحب كأنك تقول له لا تفعل، وهذا من الخطأ. ثم أيضا البحث عن الحكم في هذه الأوامر، هل هو للوجوب أو الاستحباب، وعن النهي هل هو للتحريم أو الكراهة، هذا الحكم إنما هو عند الفقهاء ليرفع الحرج والإثم على من ترك، وليؤثم من ترك إن ترك واجبا، وليحرج على من فعل إن فعل محرما، وليترك التحريج إن فعل مكروها. لهذه المعاني ونحوها يبحث الفقهاء عن هذه الأشياء، هل هي واجبة أو مستحبة أو مكروهة أو محرمة. ولم يكن عند الصحابة هذا الأمر مشهورا، وإنما كانوا يبحثون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه، فإن قالوا أمر فعلوه وبادروا إليه مستحبا كان أو واجبا، وإن قالوا ترك تركوه وابتعدوا عنه واجتنبوه محرما كان أو مكروها. وهذا من كمال تعبدهم وسرعة انقيادهم ومن حسن طاعتهم وعبادتهم. أما اليوم فيظل يسأل ويستفصل، نعم، ولا يفعل الواجب إلا بعد حرج شديد، ولا يترك المحرم إلا بعد حرج شديد إن تركه. وهذا من الغربة في الأزمان المتأخرة، من غربة الأزمان المتأخرة. فبعضهم تقول له الدخان حرام، قل لك لا يا أخي الدخان ما في شيء، ربما كان مكروها. يقول أولا مباح، وتأتي له بيد الله وتقنعه أنه من الخبائث وأنه قال إذن مكروه. طيب مكروه، عرفت أنه مثلا مكروه ستتركه؟ قال لا، المكروه لا يأثم من فعله، ينقلب أصولي رقم واحد، ينقلب أصوليا فقيها حين، نعم، يقول هو مكروه، ويقول لك والمكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يؤثم فاعله، ولا يأثم فاعله. طيب، إذن هذا بحث عن الحكم وسعى فيه لأجل أن يبقى على خطأه من فعل المحرم أو من ترك واجب. تأتي إليه تقول له الصلاة في الجماعة، قال الله واركعوا مع الراكعين، يقول هي مستحبة، فإن ارتفع قليلا يقول هي فرض كفاية، وأنتم جزاكم الله خيرا سديتم عنا فرض الكفاية. وفرض الكفاية إذا قام به البعض وهو أنتم سقط الإثم عن الباقين وهو نحن. أصولي 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 مخورج، نعم. وهكذا في الصلاة من أصلها، تقول له لماذا تصلي يا فلان؟ اتق الله، يقول الله وأقيم الصلاة. قال اختلف أهل العلم في تارك الصلاة كسلا، هل هو كافر أم ليس بكافر؟ والراجح أنه مسلم فاسق بكبيرته، ولكنه من أهل الإسلام، ويأتي بأدلة من قال بعدم كفر تارك الصلاة. فهؤلاء ما نفعهم العلم الذي عندهم ولا الفقه الذي عندهم، هؤلاء إلى قليل من العمل أحوج منهم إلى كثير من العلم، إذا كان حال الطالب هذا أنه يتعلم العلم ليماري السفهاء أو ليجادل العلماء، فإن هذا دليل عدم انتفاع وأنه لم ينفعه علمه، وسيكون علمه حجة عليه، والقرآن حجة لك أو عليك. وبعضهم يزيد على ذلك بقصص وأشياء يعضد بها بقاءه على الخطأ، تقول له في التخزين قات، يا أخي القات ما فيه خير اترك، أترك القات، فالقات هذه شجرة ما هي بطالة ما فيها خير. يقول القات مثل الجرجير والبقدونس، ايش الفرق؟ يأتي بالقياس فقيه. الفقهاء وقت المعازق يعني تجدهم، تجد الفقه يخرج وقت المعازق، وإذا جادلته قال لك الشوكاني كان يخزن، الشوكاني كان يخزن. طيب هل الشوكاني رسول بعث إليك وأمرت بطاعته، أم هو عالم يصيب ويخطئ؟ ولو تتبع الإنسان زلة كل عالم لاجتمع فيه الشر كله. فليس هناك أحسن من حسن التعبد، لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من حسن العبادة الانقياد إلى الدليل في الأوامر والنواهي دون ممانعة ومعارضة، لا يخرج من المحرم إلا بشق النفس وقلبه تراوده على أن يعود إليها، إنما حرجا وحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل علامة صدق الإيمان أن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، علامة على طعم الإيمان حلاوة الإيمان. وكذلك في المعاصي، الحديث وإن كان في الكفر فهو كذلك في المعاصي، الذي يكره أن يعود في المعاصي بعد إذا أنقذه الله منها، يكره أن يعود في المعاصي بعد إذا أنقذه الله منها، يجد حلاوة الإيمان في قلبه، يجد حلاوة الإيمان في قلبه. وإذا راودته نفسه على الرجوع إلى تلك المعاصي والآثام فإن حلاوة الإيمان تضيع وتقل وتنقص. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. فالله عز وجل جعله رشدا أن تحب الطاعة تكره المعصية، وجعلها نعمة عليك أن تحب الطاعة وأن تكره المعصية. قال رحمه الله إذا دخل أحدكم، نعم في الحديث بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والمسجد كل ما كان يسمى مسجدا، فإذا أعد الناس صرحة لأجل أن يصلي فيها من مر ولم يكن يؤذن فيها ويجتمع فيها الناس بأذان وإقامة وإمام ونحو ذلك، فليس هذا بمسجد. وكذلك اختلفوا في ماذا؟ في فناء المسجد ورحبة المسجد وصرح المسجد، أيأخذ حكم المسجد أم لا؟ والأقرب من ذلك أن ما كان معدا للصلاة كصرح مجصص أو يعني ماذا عليه الإسمنت أو البلاط أو شيء وأعد للصلاة يتبع المسجد، حاط حوط وهو داخل بنيان المسجد، هذا يأخذ حكم المسجد. وأما إذا كان قد انتهى محيط المسجد وخرج الناس خارج المسجد عند الزحام فليس من المسجد، ما كان خارج المسجد ليس من المسجد. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك وهو أبو عبد الله مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس وأنس عمه من جهة أمه التي هي الجدة. أنس أمه أم سليم، وعبد الله ابن أبي طلحة أمه أم سليم، فهما أخوان لأم. وإسحاق يقول لأنس يا عم، لكنه عمه من جهة أمه، من جهة ماذا؟ يعني جدته التي هي أم أبيه. قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. وذلك في حديث طويل أن جدته مليكة، حديث فيه طول، أن جدته مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فأكل ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقمت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. اختصره البخاري بناء على طريقته ومذهبه من اختصار الحديث. واختصار الحديث جائز إن لم يكن له تعلق في المعنى بما حذف. وقال رحمه الله حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل، وهو عقيل بن خالد بن عقيل، عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن عبيد الله قال أخبرني سالم، وهو سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. هذه الرواتب العشر، ركعتان قال قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، صليت ركعتين قبل الظهر ركعتين بعد الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل الظهر لك أن تصلي ركعتين لهذا الحديث، ولك أن تصلي أربعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا ويقول إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. حديث في الصحيح المسند شيخنا رحمه الله. وركعتين بعد الظهر ولك أن تصلي أربعا بعد الظهر، فقد جاء في حديث صحيح ما يدل على صلاة أربعين بعد الظهر. وركعتين بعد الجمعة ولك أن تصلي أربعا، في حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، رواه مسلم. وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، زاد في رواية وركعتين قبل صلاة الغداة، وكانت ساعة لا أدخل فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي الرواتب، ركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعدها وإن شئت أربعا، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، والجمعة إن شئت بعدها صليت ركعتين وإن شئت صليت أربعا. والشاهد في هذه الأحاديث باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. قال الحافظ رحمه الله أي في صلاة الليل والنهار. قال ابن رشيد مقصوده أن يبين بالأحاديث والآثار التي أوردها أن المراد بقوله في الحديث مثنى مثنى أن يسلم من كل ثنتين. وقوله ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر وجابر بن زيد وعكرمة والزهري، هذا فيما قرأناه في الدرس الماضي. أما عمار فكأنه أشار إلى ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عمار بن ياسر أنه دخل المسجد فصلى ركعتين خفيفتين اسنده حسن. وأما أبو ذر فكأنه أشار إلى ما رواه ابن أبي شيبة أيضا من طريق مالك بن أوس عن أبي ذر أنه دخل المسجد فأتى سارية وصلى عندها ركعتين. وأما أنس فكأنه أشار إلى حديثه المشهور في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم في بيتهم ركعتين، وقد تقدم في الصفوف وذكره في الباب مختصرا. وأما جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء البصري وينتسب لبعضية إليه ينتسب لبعضية إليه باطلا قال فلم أقف عليه بعد. وأما عكرمة فروى ابن أبي شيبة عن حرمي بن عمارة عن أبي خلدة قال رأيت عكرمة دخل المسجد فصلى فيه ركعتين. وأما الزهري فلم أقف على ذلك عنهم أصولا. هذه الآثار أين تجدها؟ في تغليق التعليق. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري إلى آخره لم أقف عليهم أصولا أيضا. إذن لم يقف على ثلاثة آثار وفوق كل ذي علم عليم، ولم يتكلف، إنما ذكر أنه لم يقف عليها، لم يقف على أثر أبي الشعثاء ولا على أثر الزهري ولا على أثر يحيى بن سعيد الأنصاري. قوله فقهاء أرضنا يعني المدينة، وقد أدرك كبار التابعين بها كسعيد بن سيب، ولحق قليلا من صغار الصحابة كأنس بن مالك. ثم أورد المصنف في الباب ثمانية أحاديث مرفوعة، ستة منها موصولة واثنان معلقان. قال أولها حديث جابر في صلاة الاستخارة، وسيأتي الكلام عليه في الدعوات أي في كتاب الدعوات وقد مر بنا في الدرس الماضي. ثانيها حديث أبي قتادة في تحية المسجد، وقد تقدم الكلام عليه في أوائل الصلاة. ثالثها حديث أنس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، وقد تقدم في الصفوف. رابعها حديث ابن عمر في رواتب الفرائض، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه. ثم سيأتي الخامس والسادس والسابع والثامن. قوله خامسها وما بعده نقرأه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أخ يسأل يقول إذا دخل أحدنا المسجد في وقت كراهة فهل يصلي أم يجلس؟ والجواب أنه يصلي تحية المسجد ثم يجلس وإن كان وقت كراهة، لأنها صلاة لها سبب، والكراهة ولا سيما الكراهة المخففة، لأن أوقات الكراهة كما أوقات الكراهة خمسة عندك يا هاني، ما هي؟ بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وعند طلوع الشمس حتى ترتفع، ثالث بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، خامس عند غروب الشمس حتى تغيب، وعند الزوال الذي هو قبل أذان الظهر، قبل الأذان بقليل. هذه خمسة أوقات، أشدها كراهة ثلاثة عند الزوال، وهي الأوقات القصيرة، الأوقات القصيرة أشدها كراهة. عند طلوع الشمس، عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وهذا ربما يستغرق نحو 20 دقيقة عند الطلوع حتى ترتفع ربع ساعة، ربما، وعند الزوال أي قبل أذان الظهر ربما بربع ساعة كذلك، وعند غروب الشمس حتى حين تصفر اصفرارا شديدا ويبدأ القرص بماذا؟ بالمغيب حتى تغيب، يغيب القرص، هذا ربما يأخذ له 10 دقائق إلى ربع ساعة في آخر وقت النهار. هذه الأوقات التي هي أوقات قصيرة الكراهة فيها شديدة، والأوقات الطويلة من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا وقت كراهة بقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لكن هذه الأوقات جاءت أحاديث بخروج بعض الصلوات عن الكراهة من تطوع أو فرض، وأنه لا بأس بالصلاة، يعني يصلي المسلم في تلك الأوقات وإن كان فيها كراهة فيما له سبب. ومن ذلك تحية المسجد، فإنها لها سبب فلا بأس أن تصلى ولو بعد الكراهة، وكانت هذه المسألة كانت سببا لماذا؟ لأن طلب العلم أحد الأعلام، من هو؟ ابن حزم. ما قصته صادق؟ دخل المسجد مرة فقام وماذا؟ فقام فظل واقفا، فمر عليه فقيه قال له: ما لك واقف؟ صلي ركعتين. صلى ركعتين جلس. جاء مرة ثانية على فتوى الفقيه الذي قال له: صلي واجلس. فدخل فصلى ركعة، أو دخل في وقت كراهة وصلى ركعتين وجلس. جاءه فقيه قال: ما لك صليت ركعتين وقت كراهة؟ أحدهما يقول له: لماذا تقف فصلي ركعتين؟ والآخر قال له: لماذا صليت واقفا أو الوقت وقت كراهة؟ فقال: لأطلبن العلم حتى لا أحتاج إلى أحد. طيب، إذن هذا القول الراجح. يقول: إذا دخل المسجد بعد أن يصلي ركعتين، صلى ركعتي الفجر في بيته، صلى ركعتي الفجر ركعتين قبل الفجر في بيته، ثم جاء إلى المسجد، هل يظل واقفا ينتظر الإمام أم يصلي ركعتين؟ صلي ركعتين يجلس، لأن صلاة الركعتين هذه للجلوس، صلاة الركعتين للجلوس، ولا سيما إذا كان في ماذا؟ في عادة الإمام أنه بقي له 10 دقائق 7 دقائق نحو ذلك، صلي ركعتين يجلس، ولا يكون هذا في يعني كمن صلى بين أذان الفجر وصلاة الفجر أكثر من ركعتين، لأن هذه صلاة لها سبب. إذا دخل المسجد مجتازا، يعني مجتازا يعني يمر من مكان إلى آخر، أولا اتخاذ المسجد طريقا، قد كان ينهى عن اتخاذ المسجد طرقات، يكون باب مفتوح من هذا الشارع باب مفتوح إلى هذا الشارع، فيدخل يختصر الطريق من المسجد لأجل أن يدخل من هذا إلى ذاك، هذا منهي عنه، فيه امتهان للمسجد. هذا قد يقع في بعض المساجد، يكون الطريق الذي هو طريق المارة فيه لفة وطول، فيختصر بعضهم من المسجد ينفذ من باب وخرج من الباب، يدخل من باب وينفذ من الباب الآخر اختصارا، هذا منهي عنه. وأما من حيث الركعتين إذا لم يجلس ليس عليه شيء. طيب سأتي إذا قد ذكرنا أمس وسنذكره اليوم. هل المسجد الحرام له تحية؟ نعم المسجد الحرام كغيره له تحية، صلي ركعتين ويجلس. وأما قول من يقول تحيته الطواف فهذا لا دليل عليه، بل الذي يطوف سبعا بعد الطواف ماذا يفعل؟ هذا يصلي ركعتين خلف المقام ويجلس، فإذا دخل وأراد الجلوس قبل أن يطوف يصلي ركعتين ويجلس. وكذلك أيضا نعم في مسألة ذكرنا هذا شيء، وهو أن ركعتي المسجد تندرج تحت أي ركعتين أو ثلاثا أو أربعا أو أكثر صلاها المسلم، فإذا دخل وصلى ركعتين أو أكثر، ركعتين فأكثر، فريضة أو نافلة، اندرجت فيها تحية المسجد ولا يحتاج إلى الاتيان بركعتين خاصتين بالمسجد. كان يدخل أحدنا إلى مسجد والإمام يصلي الفجر فصلى معه، بعد سلام الإمام هل يقوم يأتي بتحية المسجد؟ لا. صلى الظهر بعد سلام الإمام من الظهر هل يقوم يأتي بتحية المسجد؟ لا. صلى المغرب كذلك، دخل في صلاة التراويح والإمام صلى ثمان ركعات متصلة، نعم أو أربعة متصلة، هل يقوم ويأتي بتحية المسجد المأموم؟ الجواب لا. فكل صلاة صلىها المسلم ركعتين فأكثر، صلى ركعتين فأكثر، فتحية المسجد تندرج فيها وتدخل فيها. فإن لم تكن هناك صلاة تندرج فيها تحية المسجد أتى بركعتين خاصتين، وهاتان الركعتان هما التي يقال لهما تحية المسجد. يقول إذا صلى العيد صلي العيد في المسجد، أما صلاة ركعتين في المصلى مصلى العيد لا، لأن المصلى العيد ليس بماذا؟ بمسجد. لكن لو صلي العيد في مسجد لمطر أو خوف أو سبب من الأسباب، فإذا دخل المسجد يصلي ركعتين ويجلس لعموم الحديث. يقول إذا تكرر الدخول إلى المسجد هل يصلي تحية المسجد؟ هذه مسألة فيها خلاف. تكرر الدخول، الأصل في ذلك أن داخل المسجد إذا دخل لا يجلس حتى يصلي ركعتين، خرج ورجع كذلك دخل فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا الأصل. لكن بعض الفقهاء تساهل في ماذا؟ في شخص ملازم للمسجد كمعتكف أو سكنه المسجد كطلاب العلم وغيرهم أو نحو ذلك، وخرج إلى باب المسجد ورجع، اشترى له سواكا ورجع، اشترى له شيئا على السريع ورجع. طيب هذا تساهل كثير من الفقهاء في من كان هذا حاله، وظن أنها فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وأما شيخنا مقبل رحمه الله فكان يرى أن من خرج من المسجد ثم عاد صلى ركعتين. وأذكر مرة أن الشيخ رحمه الله كان على درس كرسي الدرس، كان الكرسي في الجهة الشرقية على المدخل، لم يكن في مقدمة المسجد إنما كان على الجهة الشرقية وبجوارها باب لسبب التهوية وسبب أيضا أن يكون الشيخ سريع الخروج أو الدخول إذا دخل. المهم فتذاكر مع طلابه مسألة، تذاكر مع طلابه مسألة، وكان في الحاضرين شخص إما قد بعد ذلك فتن، فسأله الشيخ فأجاب أو أنه أحال على الشيخ بكتاب، فقال الشيخ لأحدهم اذهب وأتي بالكتاب من المكتبة، والمكتبة يخرج إليها خارج المسجد ويذهب إلى مسافة مثل من هنا هكذا إلى قريب السور قابل البقالة والدكان هذا. وذهب وأتى بالكتاب ورجع فجلس، فقال هذا الشخص الذي كان ماذا متخصصا بالفقه، قال يا شيخ الأخ الذي ذهب وأتى بالكتاب من المكتبة ثم رجع يصلي ركعتين أو يجلس بلا صلاة؟ قال يصلي ركعتين. فقام الأخ وصلى ركعتين. فقال ما سألت إلا لأجل يعني أن نستفيد كلام الشيخ. طيب، أما الجمهور الذين هم يعني ماذا ذهبوا إلى المسألة إلى أنه إذا كثر عليه المشقة تجلب التيسير، هذه مسألة في شرح مسلم. قال المسألة 11، قال الإمام النووي رحمه الله لو تكرر دخوله في المسجد في الساعة الواحدة مرارا قال صاحب التتمة تستحب التحية لكل مرة. وقال المحاملي في اللباب أرجو أن تجزئه التحية مرة واحدة. قال والأول وأقوى وأقرب إلى ظاهر الحديث. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله من أكثر تردده إلى المسجد وتكرر، من يعني كأنه كثرة أو أكثر تردده إلى المسجد وتكرر، هل يؤمر بتكرار التحية؟ قال بعضهم لا، وقاسه على الحطابين. والفكاهين المترددين إلى مكة في سقوط الإحرام عنهم إذا تكرر ترددهم، والحديث يقتضي التكرر بتكرر الدخول. وقول هذا القائل يتعلق بمسألة أصولية. طيب، قال الشيخ الشارح صاحب مسلم في البحر المحيط الثجاج، قال والحاصل أن تكرر الصلاة بتكرر الدخول هو الظاهر لظاهر النص، والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وهو حسبنا ونعم الوكيل. أنه أن رجح هذا أنه يتكرر. والفكاهين والحطابين مقصود الذي يرد إلى مكة، قال عليه الصلاة والسلام في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. الحطاب الذي يخرج خارج الميقات لأجل يجلب الحطب ويأتي يبيعه في مكة، وصاحب الفاكهة يخرج إلى خارج حدود الحرم ثم خارج الميقات ثم يرجع يتردد ويمر على الميقات مرارا، هذا ليس عليه إحرام لأنه لم يرد الحج والعمرة. فقال بعضهم الذي تتكرر منه الدخول وتكرر الدخول والخروج هو كذلك، قاسه قياسا وهو قياس مع الفارق. طيب، المؤذن يؤذن ثم نأخذ الشيئين في الفقه إن شاء الله تعالى. طيب حسنا.